بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فلازلنا في سلسلة التبيين لأخطاء بعض الصائمين ونقف اليوم مع خطأ من تلك الأخطاء المنتشرة وهو أكل الثوم والبصل والكرات قبل الدخول إلى المسجد أو عند الإفطار ومع العشاء ثم الحضور إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا، وفي لفظ فلا يقربن مصلانا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا شك ولا ريب أن هذه الأمور من المباحات في الأصل وليست محرمة، ولكن إذا كان الإنسان قريب عهد بصلاة سيذهب إلى المسجد، مثل أن يأكل في المغرب ويذهب إلى العشاء، أو يأكل في الإفطار ويدخل وقت صلاة المغرب، فهنا ينهى. وأما أن يأكل في وقت بعيد بينه وبين الصلاة الأخرى فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن الرائحة في خلال تلك المدة الطويلة تذهب. ومما اعتاده كثير من الناس التنويع في هذه الخضروات عند الإفطار، يقرب الشفوث وفيها من الثوم، وفيها من الكرات، فيها من البصل، وربما أكل البصل هكذا مع فوق الطعام ثم دخل يصلي ويتجشع، وإذا به تخرج منه تلك الروائح الكريهة التي يتضايق منها المصلون، وخاصة إذا كان المسجد ضيقا فإنها تنتشر تلك الروائح حتى لا يستطيع المصلون أن يصلوا. وأقل ما في الأمر أنه يؤذي الذي بجانبه، وهذا من المنهيات في الشريعة الإسلامية. انظروا إخواني في الله كيف جاءت الأحكام الشرعية لتحافظ على هذا الإنسان، لا يصدر منه أي شيء يؤذي الآخرين، لا بريح ولا بقول ولا بفعل، لا يؤذي البشر ولا يؤذي الملائكة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم مسالم، مسالم ما يؤذي أحد. فمن الإيذاء للمسلمين ومن الإيذاء لملائكة رب العالمين أن الإنسان يفطر على هذه الخضروات التي لها رائحة كما سبق ذكره، كالثوم والبصل أو الكرات. وإذا كان مطبوخا، إذا طبخ الثوم أو البصل أو الكرات فإنه تذهب رائحته ولا تبقى له رائحة، ولا حرج في ذلك. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطبخ الثوم تذهب رائحته، فلا بأس أن يأكله الإنسان مطبوخا، أن يسلق بالماء ثم يؤكل من غير نعم مهوني وهو مطبوخ، أما أن يؤكل من غير طبخ فهو تنبعث منه الروائح الكريهة. وقد سمعت هذا الحديث العظيم، وإذا تسبب الإنسان يقول لك: خلاص إذا أنا أكلت من هذه الشجرات إذا أنا لا أحضر صلاة الجماعة. صحيح أن الحكم لا تحضر، صحيح أن الحكم لا تحضر، لكن أنت آثم لأنك تسببت بذلك، تعمدت، وإلا فعلا لأن تبقى في بيتك ممتثلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكلت الثوم أو البصل أو الكرات ولا تحضر الصلاة في المسجد، أفضل من أن تجمع بين خطأين، أفضل من أن تجمع بين خطأين، ولكنك في هذا الوقت آثم. لماذا آثم؟ لأنك أكلت هذه الأشياء قرب وقت الصلاة وأنت تعلم أنك ستخرج إلى المسجد، فيحصل التساهل كثيرا خاصة في ماذا؟ في رمضان. أحصل تساؤل كثيرا، وكثير من الناس تضعف نفسه، يرغب في الشيء هذا ولا يبالي، وهذا خطر. النفس جاهدها، النفس اضبطها، النفس امنعها مما نهاها ربها أو نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشيء بالشيء يذكر أيضا، إذا كان هذا الحكم فيما هو في الأصل مباح، فكيف الشأن فيما هو في الأصل محرم؟ مثل شرب الدخان، لا شك أن رائحة الدخان أشد من رائحة الثوم والبصل، وهي على المجالس وعلى المخالط، لذلك الشارب أضر عليه من مجرد أن يشم منه رائحة الثوم أو البصل، لأنه إذا وجد منه رائحة الدخان وأخرج ذلك المدخن ثاني أكسيد الكربون السام، لأن الإنسان يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون المادة السامة، هي نفسها مادة سامة، أضف إلى أنه خالطها السم في هذه في التمر. ولهذا تجد الأطباء يمنعون بعض المرضى من رائحة الدخان ويقولون لا اشتمامك لرائحة الدخان أضر عليك من شربه، أضر عليك من شربه. فمن باب قياس الأولى أن الحكم ينطبق على شارب الدخان، لأنه أولا آذى نفسه بهذا الشرب، وآذى المصلين برائحة الدخان، وآذى ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. من وجه آخر، الثوم والبصل والكراث قد يشترك في شربها جمهور المصلين في أكلها، وقد لا يتضرر كثيرا إلا إذا لاحظنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بخلاف الدخان فالشاربون له آحاد، فبلا شك أنه يوجد هناك من المصلين وهم الأغلب من لا يشرب الدخان، وبالتالي يتضايقون من شرب الدخان. هذه أمور لا بد من التنبيه عليها، وأن الإنسان يتقي الله ويراقب الله ويجاهد نفسه أن يبتعد عن هذه الأمور التي نهى عنها الشارع الكريم. إذن هذا الأمر يجب التنبه له، فلا تؤكل هذه الأشياء لا عند الإفطار ولا عند العشاء الذي هو بعد المغرب، الذي سيخرج منه الإنسان إلى صلاة العشاء. لا بأس إذا رجع من صلاة العشاء أو صلاة التراويح أن يأكل ما شاء، فإن الوقت متسع في الليل، وهكذا أيضا إذا أكله في الصباح عند السحر الوقت متسع، الوقت متسع. بخلاف المغرب والعشاء فالوقت قريب جدا، الوقت قريب جدا. وهكذا يدخل في ذلك أيضا البقل، فعندك الثوم، البصل، الكراث، الفجل الذي هو البقل، هذه الأشياء لها روائح إذا أكلها الإنسان، وإذا أكلها في وقت قريب ما ينفع حتى أن يأكل بعدها ما سبقت الإشارة إليه. فعلى هذا يجاهد الإنسان نفسه ولا يضعف أمام هذه الأشياء، لا يضعف أمام هذه الأشياء. إذن هذا تنبيه مهم نتنبه له جميعا حتى نخرج من هذا النهي، وألا يتصف الإنسان بالأذية للمسلمين وكذلك لملائكة رب العالمين. نعم، بعض الناس والله ما يستطيع أن يصلي بجانب ذلك الشخص الذي قد أكل من هذه الخضروات، لا يستطيع أن يصلي، يتجشأ حتى ربما يسبب الآخر بدوخة من شدة الرائحة التي تنبعث منه، ربما لو شم رائحة كريهة مما يحدثه الإنسان لكان يتحملها أحسن مما يشم رائحة ما أحدثه من فمه، وهذا شيء محسوس ملموس ملاحظ. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.